بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
آداب التعامل مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما في القرآن الكريم ولو بصورة متناثرة. لماذا؟ لأن النبي الأكرم قد حمل إلينا رسالة الله، تعظيمه، توقيره، نصر انتصار له، كل ذلك يعتبر جزءا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن هو الذي حمل الرسالة. وكل شيء يتصل بالرب سبحانه وتعالى يجب أن يحترم احتراما لله سبحانه وتعالى وإيمانا به وشكرا لآلائه علينا. ثانيا، حينما نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الحب العميق، ونتعرف على ملامحه، صفاته، على سلوكه، سيرته، يكون تطبيقنا للشرائع التي جاء بها، واقتداؤنا بسيرته، وعملنا بسنته، كل ذلك يكون سهلا ميسورا، لا يتعثر علينا، لأنه إحنا نمشي وراء من نحبه، نمشي وراء من قدره ونحترمه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا أحب الله وأحب النبي لحبه، لحبي لله سبحانه وتعالى، امتداد لذلك الحب. ثالثا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحملنا مسؤوليات كبيرة. المسؤوليات هي في الحقيقة هدفها تحسين سلوكنا، هدفها رفع مستوانا. هدف هذه المسؤوليات وهذه الواجبات أن نتحول إلى بشر حقيقيين، إلى أوادم، ما نظل همجيين، ما نظل ناس بعيدين عن التسامي والعروج إلى مدارج الكمال. خب مثل هذا قد يسبب لنا نوع من جفاء النفسي. يعني تدري الآن لو تروح بالشارع وشوف واحد يعمل منكر، تنهى عن المنكر، أول شيء هو ما يحبك، يقول ايش تحكي وياي، روح احترم نفسك اسكت وروح، مو شكل. فالنبي ما يمرنا عن منكر واحد، عن كل منكر، ما يمر بمعروف واحد، وإنما يمرنا بكل معروف. فلكي لا تكون هناك حالة جفاء وحالة لا سمح الله كراهية فيما بيننا وبينه، لازم نحبه، لأن كل ما ازددنا حبا له كل ما ازددنا عملا بسيرته. في علم النفس الحديث يقولون بأنه أول من يواجهه البشر في حياته هو الذي يحبه. كيف؟ لأنه الطفل بشر ولو كان بحجم صغير، هذا الطفل يواجه منه أول ما يواجه أمه، يواجه أمه، هم الأم تحبه وهم هو يبادلها الحب. فإذا أول من يطاع في سلسلة المطاعين شخصية محبوبة، وهي شخصية الأم. إذا أردنا أن نقول كذلك شخصية الأب، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صلوا على محمد. فالعلاقة مع النبي هي علاقة الأبوة. أنتوا أخواني كمثل أقول لكم، درسوا أنه إذا رحت الصحراء ولقيت فت حجرة كريمة، درة مثلا، جبتها يم الحكاك هو اللي يصنع الدرة، يبلورها يم الحكاك، كنت اصنع لي اياها، بلورها اياها، هذا الحكاك ايش قد ينال من هذه الصخرة، يعني ايش قد يحذف منها، ايش قد يحكها حتى تطلع الدرة الحقيقية. أنا وأنت هم درر، أحجار كريمة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أنت در، أنت فيروزج، أنت عقيق، أنت ياقوت، أنت زبرجد، يعني كل إنسان عنده معدن، هذا المعدن لازم ينحك، لازم يطلع الزوائد ماله حتى تطلع شنو ذيك الجوهرة الحقيقية اللي في داخل هالزوائد هذه. وهذا الحك يأذي، يعني ينحذف من الإنسان، لازم الإنسان يخالف هواه، يخالف شهواته، لازم كل شيء يسوي. وهذا الحك الحكاك اللي يربي والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكي يعني شنو؟ يطهرهم. يزكي يعني شنو؟ يعني يحكهم، يبلورهم، يخليهم شفافين، يطلع الزوائد، يطلع الجوهر الحقيقية. هذه الحقيقة. بس إحنا حسب القرآن الكريم لازم نحب النبي، وللعلم، وهذا بسبب تعليمات القرآن الكريم وتعليمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وتربية الآباء، إحنا كمسلمين نحب النبي أكثر من أي شخص آخر، مو بس نحبه، نحبه ونحب أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، نحبه ونحب ذريته، نحبه ونحب واحد من أولاد النبي ولو بعد شقيد، بعد قرون هذا جاي بينه وبين النبي 33 بطن، هم نحبهم. كان عندنا عالم دين وخطيب في نفس الوقت اسمه مرزا أحمد سيبويه رحمة الله عليه، هذا إذا شوفت سيد بالشارع وهو فوق المنبر أي مكان، بس ما يشوف السيد يصلي على النبي صلى الله عليه وآله. ويقول هذه الرواية: من رآني أو رأى أحدا من ذريتي فصلى علي وعلى أهل بيتي زاده الله في السمع والبصر. هذه الرواية. يقرأها حتى فوق المنبر، أنا عدة مرات شايفة السيد يجي هو ناس ما يعرفون هذا السيد باعتباره ما لابس عمامة ولا هو ملبس بشال أخضر أو شيء من هالقبيل، بس هو يصلي ويخلي الناس كلهم يصلون على النبي. ليش؟ لأنه يلتزم بهذه الرواية. هو قال لي، أنا أنقل منه مشافهة، يقول أنا الآن عمري فوق 80، ما أدري 85 أكثر وأقل ما أدري، فوق 80، أنا أدق الخطوط أقراها، ما أحتاج إلى النظارة وخطوط كلش دقيقة وناعمة أقراها بلا نظارة، وأذني ما شاء الله قوية وما أحتاج إلى سماعة، وعادة الإنسان لما يكبر أذني تثقل، لكن لا أذني ثقلت ولا عيني ضعفت بسبب هذه الرواية. إحنا هكذا نحب، وأنا شفت في أماكن كثيرة في العالم زين حبهم للسيد حب عظيم جدا، يعني قد يمكن أن نقول مبالغة فيه من كثر ما يحبون السيد أولاد رسول الله، وهذا ليس خاصا ببلد أو بآخر، كل العالم الإسلامي، وهذا بفضل القرآن الكريم. والآية التي ذكرناها جزء من الآيات التي تعطينا التعليم، هاي هذه البصيرة كيف نتعامل مع النبي. أولا الله يأمرنا بأن لا ندخل بيوت النبي إلا بعد أن يؤذن لنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عنده ولايم في مناسبات، من جملة وليمة حينما تزوج زينب بنت جحش، باعتبار زينب زواجها من الله سبحانه وتعالى، كانت زوجة لزيد والله طلق خلاها النبي يزوجها بعد ما يطلقها زيد، لكي لا يكون هناك حرج في زواج زوجات أدعياء الإنسان، وهي عادة جاهلية نسخها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الحادثة. لهذا النبي أولم سوى وليمة في بيته وقال لا، هذا كلام النبي معروف أنه لا وليمة إلا في عرس أو خرس أو وكار أو ركاز أو ما أشبه، هذه الرواية معروفة. فأولم لما أولم دعوا الناس أجوا أكلوا وراحوا كالعادة، بس أولا بعض الناس يجون أول شيء، هو ظهر معزوم أول الصبح يجي، خو أصحاب الوليمة عندهم شغل يريدون يشتغلون يريدون كذا، هذا أخو يحب أن يكون عند النبي، فحبه يدفع إلى عمل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا بعضهم إجوا وقعدوا أكلوا وشبعوا قعدوا يسولفون فيما بينهم، النبي راح يفتر ويرجع راح ويرجع يسولفون، فالنبي حي شديد الحياء، فما قال لهم قوموا روحوا عنده شغل تقعد بيت الناس إلى متى. فهذه نزلت الآية، شوف طريقة التأدب مع حتى أمور دقيقة مثل هذا ربنا سبحانه وتعالى بيّنها في طريقة التعامل مع النبي. بعدين أنا أبين مدى علاقة هذه بغير النبي من القيادات الربانية، بعدين أبينها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. من هذا يظهر النبي إلى أكثر من بيت، علما بأن النبي عنده بيت واحد، مكان واحد، بس لأنه يمكن بيت باعتبار الغرف، كل غرفة يسمى بيت. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، يؤذن لكم بالدخول. الإذن قد يمكن للسؤال، واحد عنده لقاء مع النبي يجي يطرق الباب ويدخل حتى يستطيع أن يتحدث مع النبي، لكن قد يمكن إلى طعام، ما يخالف تروح بيت النبي إلى طعام، إلى وليمة، غير ناظرين إناه. ما تروح أول الصبح تنتظر يمتى تجي الوليمة، تجي يجي الأكل، إناه يعني من الإناء، زين، ناظرين يعني منتظرين. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني وقت الدعوة ساعة كذا لا ساعة كذا أنتوا ادخلوا، كونوا محددين بالساعة بالدقيقة. الوقت ثمين بالنسبة إليك، فإن لم يكن ثمين بالنسبة إليك فهو ثمين بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا طعمتم فانتشروا، خلص بعد الوليمة خلصت، كل واحد يروح بدربه. ولا مستأنسين لحديث، يعني عندكم فيما بينكم كلام يمكنكم أن تتحدثوا خارج، أما متونسين بالحديث وعدكم نوع من الاسترسال في الكلام لا يخليكم هذا جالسين في بيت النبي. إن ذلكم كان يؤذي النبي، هذا كان يسبب الأذى للنبي، باعتبار النبي بيت صغير وما عنده دخلاني وبراني، وعنده نسوان ما شاء الله، وعنده واجبات مهمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شلون يتحملكم أنتوا الضيوف؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. النبي يستحي باعتبار صاحب القضية، بس الله سبحانه وتعالى وهو المهيمن على خلقه ما يستحي من الحق، يحكيها وجها لوجه في الآية الكريمة. وإذا سألتموهن متاعا، بالمناسبة الحديث خرج من إطار الدعوة والوليمة والدخول والخروج إلى حديث عن طريقة التعامل مع نساء النبي. هنا لا بد أن أبين فكرة، بعض الناس باعتبار يحب يتقرب إلى القائد الرسالي، إلى القائد الرباني، وما يقدر، فهو يروح وين؟ يروح على المحيط، يحاول يتقرب إلى من يحيطون به، وهذا كان طبيعي. لذلك كان بعضهم يحب أن يكون عنده علاقة مع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي ما عنده أولاد أحياء، وعنده بنت ومتزوجة، بس عنده نساء، فكانوا يدخلون على نساء النبي من أجل متاع. مثلا نفترض العزيمة بحاجة إلى ماء، بحاجة إلى أكل إضافي، ما أشبه. ربنا يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبدو لي من هذه الآية من وراء حجاب ليس معناه هي متحجبة، لا، أساسا يكون بينكم وبينهن حجاب، حاجز، لا يكون هناك يعني حتى رؤية هندام نساء النبي. يبدو هذا ما كان صحيحا من قبلهم. من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبحان الله، أطهر لقلوبكم، واضح أنه خب إذا رأيت المرأة باكر وصفتها، والله بنت زوجة النبي كانت طويلة قصيرة سمينة ضعيفة كذا، خو هاي مو حلوة. صحيح تحب النبي، ولكن هذا الحب لا يتحول إلى حب سلبي، أنه تتحدث عن شنو؟ تتحدث عن جوانب من حياة النبي الصغيرة. قسم من الناس مولعين بالحديث عن العظماء ومن يدور في فلك العظماء، ابن فلان وبنت فلان وابن عم فلان، تدري فلان واحد لاعب كرة، خب أبوه منو؟ ابن شلون تزوج وما تزوج، نجم سينمائي يسألون عن هذا، لا يكون سبب للحديث عن نساء النبي. هذا ما يصير. أطهروا لقلوبكم. ثم ربنا يقول وقلوبهن، زوجة النبي أيضا امرأة، امرأة، البشر بشر، ولذلك ينبغي أن أنتوا تلاحظون بأن هذه مرة حتى لو أنت قلبك صافي لكن هي امرأة، فلا تسوي إحراج إلها وتتحدث وياها بما لا يتناسب. حقيقة نحن يجب أن نتوقف لحظة حول هذه الآية وهذه الكلمات، أنه هل آداب التزم المسلمون بهذه الآداب جميعا؟ بعض الأحيان نشوف لا، بعض المسلمين وبسبب ظروف سياسية وعلاقات سياسية استفادوا من علاقات من نساء النبي استفادة خاطئة، طلعوهن وخلوهن على جمال ومن بلد إلى بلد وداخل حرب، أعوذ بالله. يعني أساسا العرب ما كانت المرأة تدخل في المعركة كمحاربة أو كقائدة لمعركة. سامعين قصة الشكل؟ أنا أخو ما سامع، لا في الجاهلية ولا في الإسلام امرأة قادت معركة، أنا ما سامع، أنا ما سامع. إذا سامعين بعضنا، أكو بعض القصص متأخرا بعد مثلا 1000 سنة 1200 سنة من عمر الإسلام، كانت هناك في الطوارق مثلا المرأة كانت محاربة ضد البريطانيين ضد الكعيفة، قصص بسيطة. لكن مرأة تقود معركة ما عندنا. لكن معاوية وعموما حزب الأموي ضغطوا على عائشة ودخلوها في حرب جمل، والحقيقة كان من أمرها وأمر المسلمين، ما كان أول حرب بين المسلمين اللي أريقت فيها دماء وأطيحت الرؤوس والأيادي، كانت هذه الحرب حرب الجمل أو حرب البصرة. وهذا في الحقيقة مخالفة لنصوص القرآن الكريم، من هذه النص ومنها نص سابق أيضا قرأناه. وما كان ثم ربنا يقول أطهروا لقلوبكم ولقلوبهن. أكو شيء يسمونه قياس الأولوية بالفقه وبالأصول. يعني قياس الأولوية يضربون له المثل بأنه إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا تقل لهما أوف، يعني لا تقول أبوك أوف، هذا معناته لا تتضجر، فتكلمة نابية من عندك لا تطلع تجاه أبيك، أليس كذلك؟ طيب يجوز أضربه؟ أكتله؟ واضح لا، لما قال لك كلمة نابية. القرآن هنا يقول لا تخلي بينك وبينه تحكي وياهم إلا من وراء حجاب. هل يجوزنا أطلعها وأخليها على هودج وأجيبها من بلد إلى بلد؟ هذا تنبح بيها كلاب ديج المنطقة؟ هذه صحيحة يعني هالشكل؟ هو ليش ما ندرس التاريخ دراسة واعي ونشوف نخلي النقاط على الحروف؟ لأنه هاي عبر لازم نستفيد منها في حياتنا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، لا يجوز لنا أن نؤذي رسول الله. بعض الأحيان واحد عنده مشكلة ويا القائد الأعلى، بس هو يصعب عليه أن يحكي، خصوصا رسول الله محصن بحسن الدين، محصن بحسن الرب بالقرآن، فهو شو يسوي؟ يحاول أن يتحدث عن المحيط، عن نساء النبي يتحدث، عن أهل بيت النبي يتحدث، هذا ما يجوز. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ومن الأذى كان أحدهم يقول عجيب، إحنا نموت والنبي يأخذ زوجاتنا، النبي إذا مات إحنا نروح نأخذ زوجاته. وطبعا هذه إذا اشتهرت راح فتعركة كبيرة تصير في الأمة بعد ما النبي يرتحل، وكل واحد يريد وكل قبيلة تريد هذا الشيء، وكان يسبب فتنة كبرى بالإضافة إلى إيذاء الرسول في حياته. فد واحد يقول إيه سيدنا إذا متت أنا أخذ هاي زوجتك، ذاك يقول ليش زوجتك، هذا مو إيذاء؟ يعني شو معنى الإيذاء؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هسه واحد بهائي من هالمذهب المنحرف البهائية كاتب موضوع أنه إش عجب عائشة شابة وتوفى النبي عنها، خشتون ما كان للمسلمين أن يتزوجوها وليش وشنو مشكلتها؟ الجواب على ذلك إذا كانت هذا الزواج يسبب فتنة في الأمة، إذا كان يسبب إراقة ملايين، إراقة دماء ملايين البشر، يسبب انحراف الأمة، خلي من تتزوج. الزواج ضروري، وكثير من النساء في العالم ما يتزوجن. إيش دون أنتوا رحتوا على عائشة زوجة النبي وتحدثون عنها فقط وهالنساء ما يتزوجن؟ يعني هاي الإثارات تطلع اليوم في العالم الغربي، يحاولون أن ينتقصوا من رسول الله، ما يقدرون ينتقصوا من رسول الله، ينتقصون من المقربين من عنده. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أولا من الناحية اللغوية، هنا ربنا سبحانه وتعالى يأتي باسم الإشارة ومعه ضمير الجمع. يعني بعض الأحيان نقول ذلك حينما يكون مخاطب شخص، أو ذلك إذا كانت مرأة، أو ذلكما، أو ذا لكم، أو ذلكن. الحديث كله يأتي هنا بصيغة الجمع، وكان ممكن أن يكون بصيغة المفرد، لأن القرآن فيه آيات بصيغة المفرد، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب مو ذلكم، هنا ذلكم. لماذا هناكم وليس ذلك؟ ولعل السبب في ذلك ليبين القرآن بأنه هذه القضية قضية مرتبطة بكل واحد واحد من المسلمين. لا يقول فد واحد أنا أبوها اللي حق في ذلك، واحد ثاني يقول أنا أخوها اللي حق في ذلك، واحد يقول هاي من قبيلتي اللي حق في ذلك، أبدا. هذا الموضوع حكم شرعي ثابت على كل المسلمين، إن ذلكم كان عند الله عظيما، لأنه هذا الأمر سوف يسبب في أذى النبي، وأذى النبي عظيم جدا. من يؤذي النبي فالحقيقة كأنه آذى الرب، من يسخط النبي فقد أسخط الرب. أنتوا هاي الآية تقروها ثم ادرسوا التاريخ واعرفوا كم كانت الفجوة بين هذه الآيات وبين سلوك بعض المسلمين، مع الأسف الشديد كان ولا يزال من قبل بعض المسلمين أنه لا يراعون الآداب الضرورية لمراعاتها بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجاته وأهل بيته. هنا أنا أختم الحديث بكلمة، أنه هل هذه الآداب هي آداب عامة بالنسبة إلى كل قائد رباني؟ أقول بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني إلى الإمام علي، إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه، بالنسبة لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، بلى نفس الآداب التي نتحدث عن النبي نتحدث عنهم، إلا ما استثني، يعني يشتركون في كل شيء إلا ما استثني كخصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة إلى غيرهم من الأولياء ومن الصديقين من العلماء ومن الفقهاء ومن المراجع، نحن إذا ثبت اشتراك بين النبي وبينهم قلنا به، وإن لم يثبت فلا نقول بكل شيء كان للنبي فهو لمن يكون في خطه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا فرق بين الأئمة عليهم الصلاة والسلام وبين غيرهم من العلماء، العلماء خلفاء النبي، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء كذا كذا، كل شيء صحيح، بس لا نقول كل شيء بالنسبة إلى النبي يجب أن نعمم على العلماء، إنما في الأمور التي ثبتت المشاركة فيها وفي غيرها لا. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.